هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست.
أنا كنت أرفض الفكرة لأن كان باعتقادي أن ما يروح أحد الطبيب النفسي إلا فعلا هو إما فاقد أحد ومر ظروف صعبة، إما حصل صدمة ولازم يطلع منها، سجين وطلع لازم يرجع للدكتور النفسي. كانت كذا فكرتي أن شخص طبيعي صار ظرف سنة، تعب سنة، أنا ليه أروح ليه أزور الدكتور النفسي؟ فكان هذا كله باعتقادي أن زيارتي للطبيب النفسي إلا إذا كانت حدث كبير.
أهلا بكم يا أصدقاء. في هذه الحلقة شاركتني بشرة بداية ظهور عدد من الأعراض اللي كانت غير مفهومة بالنسبة لها. كانت في محاولة لفهم الأشياء اللي تمر فيها، مرت بعدد من المراحل والمحطات ما بين الرقية الشرعية وما بين زيارة العيادة، وحتى وصلت لمرحلة مختلفة من الفهم والتعامل والتعايش مع الأمر اللي كانت تمر فيه. شاركتني هذه القصة من البداية حتى لحظة تسجيلنا لهذه الحلقة. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.co. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان. هل سبق وزرت العيادة؟
نعم، قبل 4 سنوات تقريبا. قبل لا أزور العيادة أنا كانت تجربتي كانت مع أول شيء أني علاجي كان مع أني أزور شيخ. تمام، بالبداية خلنا أقول لك تفاصيل ممكن ما تهم، بس خلنا أدخلك معي باللي حصل لي بالضبط. خلنا أقول لك أول شيء، خلنا أقول لك صرخة واحدة هي قلبت حياتي كلها سوء. كانت صادفت على أذان صلاة، وقتها فقدت وعي كليا كلها بسبب صرخة، سببها كان جدا مجهول. فجأة صار الوضع عندي تمام. بعد فترة تكررت عندي هذه الحالة إن ترجع لي الصرخة فجأة، وما كنت أعرف إيش سببها، وكان عندي برضو يقولون إن إيش السبب، إيش اللي خلاك فجأة كده تصرخين. فكنت أقول ما أعرف وما كان عندي علم، إلين ما قرروا أهلي إني أزور أول شيء شيخ، وبديت مرحلة الرقية لمدة تقريبا سنة. لين صار وصل معي الموضوع إن حتى في الجامعة أنا ما أقدر أدخلها، صار أحس إن هذا المكان جهنم، أنا ما أقدر أدخل، لدرجة أني صرت إذا رحت الحمامات أعزكم الله أصيح. فقررت قرار أني ما أبي أكمل الجامعة، خلاص أنا لو تركت الجامعة أنا أرتاح. بما أن والدي كان كثير مهتم بالدراسة كان لي لا أعتذري عن ترم، إن شاء الله بإذن الله تصيرين أفضل وترجعين طاقة أفضل. لكن اللي حصل أنا دخلت مرحلة انعزال، مو بس انعزال عن علاقاتي، أنا أيضا حتى مجتمعي وأهلي، بمعنى أني ما صرت أحضر حتى المناسبات العائلية، كنت دائماً بغرفتي ساعات طويلة وما أحب أجلس مع أي شخص لفترة طويلة، يعني حتى أهلي لما يقعدون معي أنا ما أحب أطول معهم، أروح على طول غرفتي أقعد، يعني ما أحب أستمر مع شخص لمدة ساعة أبتعد، يعني حتى صرت أعصب على أي شيء، ما أحب الأصوات أنزعج منها. انطويت الفترة طويلة جداً ما قابلت فيها أي شخص، يعني بس حدود عائلتي فقط ما أطلع برا. فكانت تجيني أفكار سوداوية لدرجة أنها تضرني جسدياً، نفسي جسدياً، عشان أنا أطلع شيء لجواتي اللي أنا مو عارفته إيش سبب. ففترة طويلة وأنا هذا الحال كنت بس بكاء مستمر، ضيقة مستمرة، إلين أهلي قالوا خلاص بشرى كفاية لازم نشوفين دكتور نفسي. بالبداية ما أيتهم، كنت أقول أنا ما فيني شيء، هذا طبيعي خوش الكل. إلين ما أمي كانت تروح معي هي بنفسها توديني العيادة، بديت بالعلاج بالعلاجي اني اخذ دواء. اول نوع ما كان يناسبني من المهدئات، رحت خذيت نوعين انفعوني، لكن الدكتور حولني الى سلوكي، فرحت الى طبيب سلوكي. اول 5 جلسات انا ما استجبت معه، بلغني الدكتور اني انا ما راح استمر معك، انت ما قاعد تساعديني ولا تساعدين نفسك، ممكن تشوفين طبيب اخر. طبعا كان هذا اسلوبه ان تخويف لي انه ترى خلاص ما راح اقدر اكمل معك.
بس قبل ما نتكلم عن تجربتك مع العلاج والعيادة، أنت ذكرتي أنه بدأ الموضوع بالصرخة هذه.
أي نعم، كانت صرخة.
كان يعني أنت بدون أي سابق إنذار كنت تصرخين؟
أي صرخة، صرخت صرخة وبعد فقدت وعي، بعدها ما أعرف إيش صار بالضبط معي، ما كنت في وعي أبدا.
وهذه كم صارت مع أملك قبل يعني ما تعرفين وش اللي صاير؟
أول مرة صارت لي فجأة من غير يعني من غير ما أحس بنفسي صرخت. بعدها فترة طويلة صارت تتكرر علي كثير، يعني أيام الجامعة كانت تتكرر علي كثير، يعني في مرة من المرات فعلا صارت لي وأنا في الجامعة، ما كان سببها معروف.
يعني ممكن أول مرة أنت ما كنتي منتبهة للأشياء اللي تصير وقتها أو شيء. هل تقدرين تتذكرين إيش كان يصير لما تكون الصرخة هذه جتك؟ بتحسين أنها بتجي؟
لا ما كانت بدون، لا بدون حتى يعني مؤشرات تدل أن أنا أحس أني بدخل بهذه الحالة أبدا. يعني صرختي الأولى كانت فجائية، فات بينها هذي بعد، كان وقتها يصادف صلاة، فصدق يعني ما لو أقول لك أنه في مؤشرات، لا ما كانت في مؤشرات، طلعت فجأة فقدت بعدها الوعي. فكانت تجيني بين فترة يعني فترات، كنا نجهل سببها إلى أن أمي قالت لازم أشوف شيخ، شوف إيش السبب.
في هذاك الوقت هل يعني كان عندك أي معلومة تجاه موضوع مثلاً الطب النفسي أو الصحة النفسية؟
لا أبداً ما كان عندي هذه الفكرة، وبالعكس أنا خلني أقول لك من الناس اللي استنكروا هذه الفكرة، إنه لين نروح، إحنا ما فينا شيء، إحنا نقدر نغيره. كنت يعني كذا بأفكاري هذه، كنت أنا أقولها لأي شخص يعني يجي يقول ممكن لو أزور طبيب نفسي، كنت أنا أستنكر هذا الشيء، إلين ما أهلي أقنعوني أنه فعلاً لا أنت تغيرين هذه القناعة ولا تنشرينها، ترى هذا مثل ما هو يعني عندك ألم جسدي ترى عندك ألم نفسي ولازم يتعالج.
طيب اللحظة اللي قرروا فيها أهلك أنه أنت تروحين للشيخ، أنت ذكرتي أنه تستمريتي لمدة سنة تشوفينه.
أيوة سنة.
كل كم كنت تروحين له؟
تقريبا بعد شهر كذا، متقطعة، ما كانت يعني فترات متقاربة، كانت متقطعة، يعني مثلا جيت اليوم خلاص أصير تمام لما ترجع لي الحالة مرة ثانية الصرخة هذه وأزور الشيخ وهكذا، يعني ما كانت مستمرة، كانت متقطعة.
المكان اللي أنت كنت تروحي له كان يعني شيخ
في منطقة غير، أي شيخ كان في منطقة غير منطقتي.
أي كم كان يبعد عنك؟
في الرياض. كنت أجي ويكند يعني مع أهلي، وهو كان يجي عندنا يعني يقرأ.
يجيكم ما تروحوا له؟
أيوة، بس هو كان مسكنا في الرياض، فإحنا كنا نروح له بس ناخذ يعني مكان ويجينا فيه.
فزيارة الرياض كانت بشكل أساسي عشان الشيخ؟
بالضبط.
طيب اللحظة اللي يكون هو موجود فيها كم يجلس معك؟ يعني كم مدة الرقية؟
أنا ما كنت أحس بولا شيء يعني وقتها، ما كنت أشعر بولا شيء غير أني كنت يعني أتأذى في بعض المرات، لما كان يقرأ آيات معينة، كان مثلا إذا مثلا الماي هذا لما يرشه علي وما إلى ذلك، يعني ما أبي أدخل بالتفاصيل هذه، بس كانت هذه هي اللي تسبب لي ألم، فكنت ما أحس حتى أن كم قعدنا فترة هو قاعد يقرأ علي ولا، لأني بعدها ما مدت ولا حاجة غير الألم اللي كنت أحسه لما يقرأ آيات معينة ولما مثلا يكب علي الماء وما ذلك، فما كنت حتى أحسب غير أني أبي بس يروح عني عشان أنا أرتاح.
فبالنسبة لك هذه الفترة يعني ممكن هذا بيكون أيضا أمر مقنع للناس اللي حولك أنه لما يجي الشيخ أنت تتعبين ولما يروح تطيبين.
أيوة أهلي شافوها كذا قال أكيد أنا فيك شيء، بما أن لما الشيخ يجي وكنت تتألمين وإذا قرأ آيات معينة كنت تصارخين وما إلى ذلك، خلاص إحنا عرفنا أن أنت فيك شيء ولازم تستمرين وإلى ذلك. لكن أنا كنت أحاول أني أغير هذا الشيء عشان ما أهلي يجيبوا لي الشيخ لما يقول يصير وش أنت تمام، أقول إيه الحمد لله تمام، لكن أنا بيني وبين نفسي في غرفتي قاعد أسوي أشياء ما يدرونها، بس عشان إنه ما يرجع نرجع للرياض عند هذا الشيخ ويقعد يأذين. فأنا استمريت فترة مع هذا الشيخ إلى أن جاء عندنا يعني في منطقتي وقال إنه خلاص بس أنا تستمر مثلاً على الماء المقري والزيت المقري عليه والأشياء هذه والمسك وغيره وإن شاء الله أمورها تصير أحسن.
يعني هل هو بهذاك الوقت ذكر إيش المشكلة اللي فيك؟
هو قال إنه عين، بس أنا ما أؤمن بهذا الشيء وبرضه يعني هو قال عين ومحامس ومدري إيش، بس أنا ما أؤمن بهذه الأشياء أبداً. فكنت دائماً أقول لهلي إيه أنا ما كنت قريبة لربي ممكن صار لي هذا تنبيه.
هو كان الارتباط من أهلك أنه شيء مرتبط بأنه مثل ما ذكرت أنه أنت ما أنت قريبة من ربك أو ما تصلين أو ما تعملين الواجبات عندك، فبسبب هذا صار لك هذا الشيء؟
لا أنا أقنعت نفسي أن هذا السبب. أقنعت أهلي لا أكيد أن أنا لأني كنت شوي بعيدة ما كنت ملتزمة بصلاتي وعمل ذلك، فمع الماء المقري عليه والزيت لفترة الحمد لله صرت أحسن والصرخة ما صارت ترجع لي أبدا، لأن أمي الله يحفظها ويخليها لي هي اللي كانت تساعدني بهذا الشيء. يعني إذا تبي مثلا وقت أنها تكب علي الماء تجي هي معي تساعدني بهذا الشيء، لما أبي أحط الزيت قبل أنام هي تجي تسوي لي هذا الشيء، فكانت أمي هي اللي مساعدتني لين الحمد لله ما عاد صرت أفضل بكثير من قبل.
تربطين التحسن بالقراءة أو بالرقية؟
أكيد أربطها إيه، بس ماني مقتنعة فيها كليا أن سببها مثل ما قال الشيخ عين. أنا أربطها أنه فعلا ممكن ما كنت قريبة، أنا لما تقربت وصرت أقرأ سورة البقرة وما إلى ذلك وأن مع الرقية وغيرك صرت تمام، بس أن سببها ما كنت يعني متيقنة من هذا عين، وإلى الآن أنا ما أقتنع بشيء اسمه عين.
بس بالنسبة لك أنه وجود يعني القرآن
هو اللي أثر عليك؟ أيوة تقربي كان هذا السبب أنه أصير أحسن وأفضل.
هل كان الشيخ ياخذ منكم مبالغ؟
أيوة.
كم كان؟
تقريبا 500 ريال حدودها
في كل مرة يجيكم؟
أي نعم.
والأغراض هل يعني تدفعون الموية المقرية والأشياء مختلفة ولا بنفس المبلغ لما تأخذون الأغراض من عنده؟
لا في مرات ندفع وفي مرات تكون مثلا أمي مثلا جايبة محام ماء زمزم بس هو يقرأ عليه أمي لذلك، في مرات ندفع لما كان يعطينا المسك والأشياء هذه.
طيب خلال الفترة هذه اللي أنت تقولين يمكن صار فيه بدأتي تركزين وتحسين أنه بدأتي تقربين يعني للصلاة ولقراءة القرآن، خلال الفترة هذه إيش الأشياء اللي أنت عملتيها من ناحيتك حسيتي أنها فعلا أثرت عليك حتى لو أنت ما تعرفين السبب، لكن بالنسبة لك الفعل اللي عملتي هذا يعني جلب لك راحة؟
صلاة أنا كنت بس أصلي بس الفروض، بعد ما كنت أصلي الوتر كنت أقوم النوم أصلي الوتر وحافظت عليها واستمريت عليها كثير، أنا جدا تغيرت، صار الراحة دائما لازمتني، تفكيري صار الحمد لله. يعني قبل كنت أفكر أن من الأشياء اللي صارت لي صرت أفكر تفكير مو كويس، فالحمد لله يعني صلاة الوتر هي اللي نقول غيرت حياتي للأفضل.
ومواظبتك على أرض يعني مواظبتك على قراءة سورة البقرة؟
أيوة أكيد، وهذا بعد من الأسباب بعد كل صلاة كانت بعد كل صلاة.
بهذاك الوقت كنت بعد كل صلاة تقرأين؟ طيب بهذاك الوقت ما فكرتي مثلا أنه ليش طيب أنا ما أرقي نفسي وأنا أقوم بهذه المهمة؟
هي كانت شوية صعبة علي، كنت أستثقل هذا الشيء، بس مثل ما قلت لك مساعدة أمي صرت خلاص أنا صاير يعني صرت أنا أسوي هذا الشيء بنفسي، يعني صلاة الوتر أنا أقوم بنفسي أصليها، ما أحتاج أحد يصحيني، يعني أخذ تنبيه وأصلي أقوم أصلي سورة البقرة يعني أقراها، يعني تعودت إني خلاص أنا أسويها بروحي من غير ما خلي أمي تجي تساعدني فيها.
فتحسن يعني هل الأمور بهذه الفترة يعني كان عدد من العوامل اللي موجودة اللي ممكن ساهمت إنه الموضوع يخف، يعني اللي يعني في الأمور الدينية، علاقتك مع أمك، يمكن تواجد أمك ودعمها للأشياء هذه، قراءة القرآن، الوتر، كلها من هذه الأمور اللي تخفف عليك الفترة هذه.
بالضبط هذه الأشياء اللي فعلا أنا حسيت أن لو ما أهلي مثلا ساعدوني أن فعلا لو أنا استمرت على الرقية وبديت يعني أتقرب لربي بالصلاة وغيره كان دي أضايع صدق أنا، بس الحمد لله يعني كانت مساندة أهلي لي في وقتها، بعد الله هم اللي غيروني للأفضل وصار تقربي لله بعد الله هم.
يعني هل تحسين بهذاك الوقت أنه صار اهتمام العائلة بشكل كبير بالشيء اللي تمرين فيه؟
إيه كثير،
فحياتهم كأنها تمحورت على الأشياء، يعني سفرهم للرياض وبحثهم عن الحل والأشياء كلها بهدف أنه أمورك تكون أحسن.
بالضبط هذا اللي صار معي.
كيف كان إحساسك تجاه هذا الشيء؟
هو خليني أقول لك بشكل عام، إحنا الحمد لله يعني كعائلة إحنا جدا محتوين ببعضنا، بس الفارق هذا إن أنا أقول لك إحنا ما يعني الحمد لله ما قد دخل تعب في حياتنا، فغير هذه اللحظة اللي أنا تعبت فيها حسيت إن أهلي يمي كلهم. الكل يبحث يسأل، يعني أختي برضو كانت معي في الجامعة كانت تمسح على أرض باب الجامعة بس عشان على الأقل تفعل شيء عشان يعني. فحسيت إن الكل قاعد يحاول إنه يساعد لأن إحنا جدا محتوين بعضنا، فهذا الشيء الوحيد اللي كلنا شفناه بين بعضنا إنه فعلا إحنا إذا صار شيء في واحد منا كلنا راح نوقف معه.
خلال هذه السنة من الرقية الشرعية بعدها في لحظة من اللحظات والدتك اللي قالت لك الآن أعتقد إنه ممكن إحنا نروح للعيادة أو الطبيب النفسي؟
إيه، لأن في السنة هذه أنا ما كنت أطلع لأي أحد، كنت انعزلت، يعني أنا قلت خلاص أنا بفصل من الجامعة وبأقعد. قال أبوي، لأن أبوي شوي مهتم بالدراسة، قال لا ما تفصلين، اعتذري عن ترم وإن شاء الله الأمور بتصير أفضل. من أول ما اعتذرت عن ترم وأنا بديت أروح للعيادة النفسية، لأن وقتها كنت منعزلة جدا خلال السنة هذه اللي كنت أرقي فيها.
انعزالك كان قصدك بسبب أنه أنت يعني بدك تركزين على
بفترة بالضبط. إيه كنت وقتها الفترة هذه كنت أنا أصلا أزور شيء تقريبا سنة أنا ما طلعت لأي أحد، ويعني حتى أقارب القريبين، حتى قارب أمي ما أطلع لهم أبدا، ولا كنت أطلع حتى صاحباتي كان يقولوا لي يلا خلنا نطلع نغير نفسي، أقول لا ما أبي أشوف أي أحد. فأمي هنا حست إنه هذا فادك، بس إنه ما فادك بشيء ثاني، هو تحسنتي إيه بس باقي عندك إنه صار عندك انعزال. فهنا أمي قررت إنه لازم راجع طبيب نفسي.
إيش كان طيب بالنسبة للناس اللي حولك، أنت الآن ذكرتي الأقارب أو صديقاتك، هل كان عندهم معرفة أنه أنت تعبانة أو تمرين بشيء، أو ما عند معلمتهم عن يعني معرفتهم بهذا الشيء كيف كانت؟
لا ما كان أحد يعرف أول سنة، لا ما كان أحد يعرف، فكان يتساءلون أنه ليه بشرة ما تجي معكم، بشرة ليه، فكان أعذار أنه ما تبي تطلع مشغولة.
بس لأنك أنت انقطعتي عنهم فهنا بدأ السؤال إنه وين بشرة؟
أيوة أنت يعني تصير مناسبات كثيرة أنا ما أحضر يسألون وين بشرة وأعذر أمي يعني مشهودة ولا عندها شيء.
طيب خلال هذه السنة كيف كانت حياتك يعني بحكم إنه أنت يعني كان تركيزك على رقية اللي كانت بشكل مستمر والأشياء اللي كنتي تعملينها وغيرها غير هذه الأشياء إيش كنتي تعملين؟
أنا أكتب. ففي الفترة هذه في السنة هذه بديت أنمي هذه الموهبة اللي عندي إني أبدأ أكتب 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 لأن أنا راح أصدر كتاب. فالسنة هذه كانت كلها كرسة حياتي إن أقرأ كتب أطور من الكتابة عندي أزيد مفردات عندي عشان أطلع كتاب كويس. فكان كل هذا تفكيري في السنة هذه.
خلال هذه الفترة الأعراض اللي أنت بدأت يعني الأعراض اللي كانت كنت تمرين فيها موضوع أنت كان عندك في رغبة بالعزلة كان في عندك يعني يمكن رغبة في أنه ما تكونين موجودة مع الأشخاص بشكل أو بآخر موضوع التجربة كلها كانت يعني مختلفة بالنسبة لك فهل كان في أي عادات يعني هل كان في أي عادات في هذه الفترة تعتقدين أنها كانت غير صحية بدأتي تعملينها للتعامل مع اللي كنتي تمرين فيه؟
لا أبداً بالعكس يعني أنا أيام لو أقول لك أنا كان عندي علاقات حتى يعني مع صحباتي كان ما أقول لك ثنتين ثلاثة لا كنا جروب فكانت بالعكس كنت عايشة حياتي الطبيعية أني شخص اجتماعي عادي ما كنت ما كان عندي من بعد هذا التعب يعني صار إنه لا ما أبي أقابل أحد ما أبي أشوف هذول عددهم كبير ما أقدر أروح فكنت أتحاشى كل الناس حتى لما تكون في مناسبة لا أنا ما أبي أروح ما أشوف ما أقدر يعني في هذا الوقت كانت في عندنا مناسبة لأختي أنا ما حضرتها خفت حضرتها بس أنا ما قعدت يعني مع الناس عزلت بغرفة لحالي فكل شيء قبل كان في بشرة صار العكس بعد التعب صرت أخاف أني أتجمع مع الناس الأعداد ترهبني ما أحب حتى أقدر أتكلم مع أحد لو شفت عدد كبير شخصيا تغيرت صرت متفددة كثير ما أقدر أعطي رأي لازم أشوف أهلي أول خلينا أقول توقعت كذا على نفسي من بعد هذا التعب يعني
تجاه الأشخاص إيش كان خوفك يعني من الأشخاص هذولي لما أنت كنتي ما تدك تكوني موجودة حولهم وعندهم
النظرات صرت أخاف أحد يطالعني يعني حتى من بعد ما رجعت الجامعة صرت أخاف إني أقعد في مكان الكل يلاحظه صرت أدور وين المكان اللي موجود في الكلاس ما حد يقدر ينتبه لي فيه حتى يعني وقت البريك كنت أروح في مكان أعرف إن هذا المكان ما حد راح يجي أبداً يعني كل خوفي كان إنه ما بالناس تطالعني ما بأحد يشوف بشرة
بالرغم إنه ممكن يعني فعلياً ما كان في أحد يطالعك
هو أكيد إنه ما في أحد يطالعني بس مثل ما قلت لك لما أنا تعبت وقعدت سنة يعني ما طلعت لأي أحد بعد ما رجعت للدوام حسيت إنه الوضع مختلف مرة عن بشرة قبل سنة في الجامعة حسيت أنه في أحد قاعد يطالعني في أحد الحين بيجي يسولف معي وأنا ما أعرف أرد عليه وفعلا مرات أصادف أحد يجي يسولف معي ما أقدر أرد أتشتت حتى نظراتي أوزعها ما أركز على الشخص فكنت مرة أعاني من هذا الشيء من بعد ما رجعت أدام بعد فترة السنة اللي أنا قاعد فيها وكل هذا اللي قاعد يصير لي مواقف محرجة في الجامعة كنت أرجع البيت معصبة ما أبي أحد يكلمني أبدأ خلاص أقعد بروحي ما أبي أحد يناقشني أنزعج من أحد يقعد معي بساعات فصارت هذه الأشياء تضايقني كثير إذا بس رحت داومت صرت أشيل همها أنا كيف بداوم الحين يعني حتى أذكر في مرة الدكتورة طلبت منا برزنتيشن لازم نقدمه إجباري يعني هذا في المنهج تعرضت لموقف مره محرج. بعدها كلمتني الدكتوره قالت لي انه هذا غلط، انت ما قدمتي زين، وقامت تتكلم باشياء كثير انه المفروض يعني تستشعرين ان انت الان ما قدامك احد. وذكرت لها الاسباب اللي عندي، فصدق فعلا كنت اتعرض لاحراجات كثيره في الجامعه. فمن هنا لما كنت ارجع البيت ودائما اعصب على اهلي لدرجه ان فعلا صرت اي شيء قدامي ارميه عليهم بس عشان يسكتون وما يقربوني ولا يتكلمون معي. فهنا امي قررت قالت لا بشرى انت لازم تروحين دكتور طبيب نفسي، انت مو تمام.
ايش كانت معلومات والدتك عن موضوع الطب النفسي؟ ليش قررت الان بعد سنه تقول تعالي نروح للطب النفسي؟
خلني أقول لك أن في من العائلة يراجعون عند طبيب نفسي، يعني مو من عائلتي أنا، من أهلي.
إيه.
فأمي عندها خلفية بهذا الموضوع، فهي شافت أني أنا كويسة صرت مع الرقية، فإن الحمد لله يعني أموري صارت أحسن. بس سبب أني قعدت في البيت سنة هي اللي خربت عليك، أنك صرتي عصبية ما تبين أحد يقربك، عزلتي. فهذا ما راح يقدر يغيرها غير أنك تراجعين طبيب نفسي، لأن إحنا يعني أمي كانت كثير تحاول يعني تقول روحي تمشي، روحي من خواتك، روحي معنا هالمناسبة، حاولي. كنت أرفض، فقالت أنه ما في إلا طبيب النفسي هو اللي راح يقدر يساعدك في هذا الشيء.
طيب كيف كانت أول زيارة لك للطبيب النفسي؟
أول شيء كنت أنا راجع عند دكتور يصرف علاجي، يصرف أدوية. أول دواء ما كان يناسبني أبداً، بعدها صرف لي نوعين مهدئ. قال بعد هذا الدواء لازم تراجعين عند دكتور سلوكي. فبديت أراجع عند طبيب سلوكي، لكن أول 5 جلسات أنا ما كنت استجوب معه، فقرر أنه يتعامل معي بشكل أنه خلاص أنا ما راح أكمل معك، روح أشوفي لك دكتور ثاني، أنت ما تبين تساعدين نفسك ولا تبين تساعديني، خلاص يعني زي تفضلي. ففعلا أنا خفت شوي للأمانة، فبدأت أخذ معه 6 جلسات. طبعا تواصلي أنا مع الدكتور ما كان شفهيا، كان معي نتبوك أسجل فيه كتاباتي، فكان تواصلي من خلال هذا النتبوك. فكان هو قال بالعكس إذا أنت ما شفهيا ما تقدر توصيني اللي داخلك، أنا راح أساعدك وأقرأ اللي أنت تكتبينه وكتبي بنفس الساعة اللي أنت تحسين فيها الشعور اللي يجيك بهذه الساعة. فكان معي هذا النتبوك مخصص بس للجلسات السلوكية.
طيب الطبيب لما أنت زرتيه وقرر أنه يعطيك الدواء ثم طلب منك أن تحضري جلسات العلاج النفسي، إيش كان في رأيه التشخيص؟
هو الشخص قال اكتئاب وصاحب رهاب اجتماعي مع نوبات هلع، لأن أنا كنت في المكان لما أدخل الجامعة والكلاس تجيني نوبات هلع، يعني تضغط أطرافي، قلبي يضرب بسرعة، أحس إن في أحد قاعد يطالعني ويبي مني شيء الحين وبيجي يسألني. فكانت صادفني هذه كثير. فقال معك اكتئاب وصاحب الرهاب الاجتماعي ونوبات هلع.
في زيارتك الأولى أو زياراتك يعني الأولى اللي ذكرتي إنه بدأت تأخذين الأدوية، هل وصلتي لدواء اعتقدتي إنه كان مناسب بالنسبة لك خلال الفترة هذه؟
أيوة، كان نوعين من المهدئات استمرت عليها، وتقريبا فترة طويلة والله كنت أستمر على هذا النوعين، وكان فعلا إنه فعلا فعلا إنه هو اللي ساعدني بعد الجلسات السلوكية، لأن أنا شفت العلاج السلوكي أفضل بكثير من الدواء. تقريبا أنا 4 سنوات كنت قاعدة أراجع الطبيب النفسي.
4 سنوات كنت تأخذين الأدوية؟
إيه نعم.
متى بدأتي تلاحظين التحسن من أول مرة أخذتي الدواء؟
تقريباً بعد سنة أهلي لاحظوا الفرق، أنا صرت أنا اللي أجمعهم في مكان واحد، صايرة أقعد كثير مع أهلي، يعني أنزل لهم وأقعد معهم، سلكت كثير مع الناس، صرت أخذ وأعطي مع الناس، هذا كله بعد سنة.
وأنت بالنسبة لك الفترة هذه أيضاً كان بالإضافة لموضوع الأدوية موضوع الجلسات، الجلسات
كانت الخطة العلاجية كل ما كنت ماشية عليها.
كم جلستي الجلسات
مع العلاج السلوكي؟ تقريبا كانت هي أسبوعيا، قلت لك 4 سنوات أنا كنت مستمرة مع العلاجي والسلوكي.
والجلسات العلاج النفسي كل كم كنت تروحين؟
العلاجي كانت شهريا، ومرات تكون بعد 3 شهور على حسب الدواء. إذا صرفت لي دواء مثل هذا النوعين قلت خلاص بعد 3 شهور ارجعي لي أشوف في تغيرات في تحسنات، فكانت فترات متباعدة كثير. أما بالسلوكي لا، كانت أسبوعيا فلمدة 4 سنوات، لكن أسبوعيا ما كانت متواصلة حيث أنها جامعة واختبارات فبس أنها استمرت 4 سنوات معهم إلين ما تخرجت من الجامعة.
متى تخرجتي؟
سنة 2020، يعني في وقت كورونا أنا خلاص أنهيت الزيارات مع الطبيب النفسي.
وبعدها توقفتي بموضوع الأدوية والجلسات؟
إيه نعم، بس استمرت على دواء واحد. ما اكترف لي الدكتور يعني بوصفه، لكن انا استشرت اذا اقدر اخذ هذا الدواء بجرعه اقل، فقال لي ما راح يسبب لك ضرر واصرفي عادي من اي صيدليه. فمستمره على هذا الدواء لفتره، وحاليا انا لا وقفته لان جرعته اقل كانت، وما كان حتى لو قطعته ما كان راح يضرني.
طيب بالنسبة يعني خلال 4 سنوات هذه كيف كنت يعني تشوفين الموضوع أنه أنت يعني في فترة من فترات كنت ما تعتقدين أنه المفترض أنك تروحين للطبيب النفسي، فالآن كيف كنت تنظرين للموضوع خلال 4 سنوات هذه؟ هل بدأوا الناس يعرفون؟ هل كنت تعتقدين أنه هذا الشيء ما تبغين أحد يعرفه؟ تحسين شيء غلط؟
أنا كنت أرفض الفكرة لأن كان باعتقادي أن ما يروح أحد الطبيب النفسي إلا فعلا هو إما فاقد أحد ومر بظروف صعبة، إما حصل صدمة ولازم يطلع منها سجين وطلع لازم يرجع للدكتور النفسي. كانت كذا فكرتي أن شخص طبيعي صار له ظرف سنة تعب سنة، أنا ليه أروح ليه أزور الدكتور نفسي؟ فكان هذا كله باعتقادي أن زيارتي للطبيب النفسي إلا إذا كانت حدث كبير. بس الآن أنا أشوف أن ممكن صدمة أو تعب، يعني أنا هذا التعب أشوفه تعب بسيط، تعب خطة يعني تقريبا سنة سبب لي أن علاقات انعزالي عن علاقات عن أهلي عن علاقاتي عن أصحابي سبب لي درجة أن صرت أخاف، مع أن أنا كنت جريئة قبل، كنت اجتماعية مع الناس، فشفت أن هذا الشيء البسيط اللي أنا كنت أقول لا أنا ما أستاهل أروح عشانه كلفني والله كثير، سبب لي إحراجات، حتى ضعف شخصيتي. فعلا يعني كان لو ما الله ثم أهلي وجبروني أني أروح حتى بالقوة، درس أمي كانت تروح معي يوميا يعني أسبوعيا، لما الجلسات السلوكي كانت تروح معي وتوقف برا، كان الدكتور يقول خلاص لا تجين معها خليها هي بنفسها بإرادتها تجي. وفعلا أنا يعني حسيت أن كلام أهلي لي أن بالعكس روحي، ترى مو للناس الناس معينة، ترى حتى الناس اللي يواجهون هم بسيط يروحون عادي، هذا مثل ما أنت عندك ألم نفسي وألم جسدي، ترى في شيء اسمه ألم نفسي يتعالجون الناس منه. بالعكس أنا الحين مرتاحة كثير بالفكرة، وبالعكس أيد أن كل شخص عنده حتى لو شيء بسيط لا يستهين بهذا، بالعكس يروح للدكتور بيرتاح كثير، وحتى بيحصل نفسه أقوى بكثير من قبل. يعني أنا جلسات السلوكية مع الدكتور كانت تعطيني حتى انطباع لنفسي أني أنا أفضل، أنه ما يعني لما كنت أعاني من أنه لما أجي أحد يجي صوت معي كنت أرتبك أشتت نظراتي ما أقدر أركز فيه، فكان الدكتور يعطيني انطباع لنفسي لا بالعكس أنت نفس اللي قدامك قاعد يسولف. فكانت أنا أقول لك العلاج السلوكي أفضل بكثير من الدواء، من الدوائي. أنا لما كنت مع الدكتور السلوكي كنت أخذ كثير معه، حتى كان يسوي لي خطة علاجية لما أرجع البيت كنت أطبقها، فكانت كأنه شيء لي ممتع، مو أنه زي الدواء لما يكون إجباري آكله قبل الفطور قبل لا أنام أخذ حبة. كنت شوي بالدوائي شوي مو معاه كثير، يعني حتى مرات اني اتضايق اذا جيت اخذ الوحدة، بس السلوكي كنت استمتع بالخطة العلاجية اللي كتب ليها الدكتور لما ارجع البيت اسوي كذا. فكل جلسة كنت اتحمس ان ترى انا سويت كذا واسوي تشيك على الاشياء اللي سويتها، وكان جدا ممتع. ما خذيتها كأنها فعلا زيارة عيادة، كأني رايحة اقابل شخص راح يعطيني يفيدني كثير، بس راح يغير من شخصيتي، بس ما حسيت اني راح مستشفى او راح عياده، وانه لا ابدا بالسلوكي ما حسيت غير ان انا رايحه مع شخص هغير حياتي للافضل، بغير شخصيتي، تغيرت فكرتي جدا عن العيادات النفسيه بشكل عام. اتمنى من الكل بعد يغير تفكيره عن العيادات النفسيه، مرهقه لكن ممتعه.
إيش السبب اللي خلاك تبغين تشاركين تجربتك؟
أنا شخص باعتقادي أن أنا تقريباً مر علي تجارب كثيرة سيئة بحياتي، أمور شخصية خلتني أنظر نفسي أن أنا شخص جداً ضعيف. فأنا الآن كلمك طبعاً قبل أقول هذا الشيء أنا الدكتور أعطاني حل، قال لازم أنت توظفين حتين عن وظيفة ما تقعدين في البيت. وفعلا أنا الآن متوظفة في الرياض بعيد عن أهلي، بس حابة أقول لكل شخص مر أي تجربة بحياته، أنا قدامكم شخص مر بتجارب كثيرة سيئة بحياته، مريت بتجربة كانت جدا سيئة بعد التعب اللي صار لي، بعد المواقف المحرجة، بعد أمور يعني خلتني شخص جداً ضعيف. أنا الحين أكلمكم وأنا متوظفة ومستقلة وقادرة أشيل مسؤولية، والأكثر من هذا كله أنا الحين قدرت أسيطر على أي شعور ممكن يصيبني بأي لحظة يرجعني لورا. أنا الآن كنت موظف عادي، صرت الآن سوبرفايزر في وظيفتي. أنا ما تحطمت ولا قلت أنا شخص سيء، أنا خلاص أنا من أول ما أنا هذه حياتي ربي كاتب لي إني أنا كذا أنا كذا. أنا من بعد تعبت ومن بعد ما نفسيتي صارت زفت يعني مع أهلي وقطعت علاقات وما إلى ذلك، أنا الآن شخص قوي عندي قرارات، قدرت أسيطر على أي شعور يجيني، قدرت أشيل مسؤولية لما أهلي كانوا يشوفوني بشرة اللي ما كانت تقدر تسوي شيء لأن نخاف عليه، لازم يكون حول، لازم نداريها، لازم هي تعبانة أنا لا أكن واقفة على رجلي بروحي وقاعدة أعطي كثير لحياتي وشخصيتي وقاعدة أعطي كثير لشغلي. أنا الحين مبسوطة بالإنجازات اللي حققتها مهنياً وحققتها لنفسي كشخصياً، أنا بنيت شخصية جديدة طبعاً من بعد أهلي ومن بعد زيارات العيادات النفسية، يعني لولا الله هم العيادات النفسية وأهلي ودعمهم لي كان أنا الآن في نفس المكان متقوقعة في وحدة في عزلة. خلاص أتوقع هذه بتكون حياتي لين ما أموت. لكن عشان كذا أنا أقول أي أحد يتعب لو تعب بسيط لا يستهين إنه دواء عند العيادة النفسية. فهذا أنا أقول أنا مثال حي قدامكم من شخص ضعيف من طوق نفسه سرس حياته بأفكار سوداوية أدى نفسه أدى اللي حوله. أنا الحين قدامكم موظفة وبعيدة عن أهلي ومن موظف عادي إلى سوبرفايزر بإذن الله نطمح أكيد الأعلى. فلا تكرسون حياتكم بالأفكار السوداوية. زوروا عيادات نفسية معب راح تكون صح الهدف اللي أنتوا توصلونه مرهق لكن أنا متأكدة أنه ممتع. بالعكس أنا أيد كل شخص حتى لو كان ألمه بسيط لا يستهين فيه. هذا أنا تعب خطة بسيط لكن كلفني ضعف شخصية. أنا صرت من بعد تعب ضعيفة شخصية لكن الحمد لله دعم أهلي والعيادة النفسية هي اللي سوت بشرة الآن. أنا جدا فخورة بالإنجازات اللي سويتها.
لو كانت أمك تسمع هذه الحلقة إيش ممكن تقولي لها؟
أنا أمي كل يوم أقول لها شكرا شكرا أنك أنت ما خليتيني أتراجع ولو لحظة عن فكرة أني أبقى في مكاني بالنقطة الأولى. لما كنت أمانحها أرفع صوتي عليها أقول لها لا أنا ما أبي أروح ما كانت هي تجرني بقوة. يعني كانت أمي تقولي لا بتروحين غصب كانت تجبرني بالقوة. فأنا أقول شكرا إلى وما زلت أقولها لها بوجهها دائما أقولها شكرا إن ما سمعتي كلامي وما تخليتي عن إن بشرة تصير أقوى. شكرا فعلا لأهلي بشكل عام كلهم وقفوا معاي وقفة حسيت إنه فعلا أنا لو بنكسر أنا ما راح أنكسر لأن أنا عندي أهل قاعد يدعموني. أنا حتى الوظيفة قالوا لي لا استمري وقعد لحالك إيه عادي تحمل المسؤولية أنت قدها أنت زي أي أحد يعني. وهذا ما قالوا أنت تعبانة نفسيا لا ما نقدر نخليك لحالك. بالعكس أعطوني مسؤولية تحملتها والحمد لله. يعني خلال سنة أنا حققت على صعيد المهني أنا حققت شيء مرة كبير. يعني تخيل خلال سنة من موظف عادي إلى إلى سوبرفايزر يعني ماسكة قسم كامل. فهذا أكيد دعم أهلي لي وحتى غيروا في فكرة أنه العيادة النفسية مو شيء عيب يا بشرة لو رحتي لها. وزعوا فيني أن بالعكس كل ما حسيتي أنك أنت تعبانة نفسيا ترى في شيء علاج ترى في علاج. فأنا كل ممتنة لأهلي فعلا لولا الله ثم أمه أتوقع أني بقيت في نقطة وانتهيت.
الله يعطيك العافية يا بشرة.
الله يعافيك. شكرا لك لإصداتك.
شكرا لك وشكرا لوقتك.
شكرا لك العافية.
في شيء حابة تقولينه قبل ما نخلص؟
لا بس أبي أوصل مثل ما قلت الرسالة أن لا تستهينون بأي ألم أو تعب تشوفونه شيء بسيط راح يكلفكم كثير. العيادة النفسية موعد بس هذا اللي أقول لأن كثير من حولنا يعتقد وأنا كنت منهم يعتقد أن العيادة النفسية عيب ومجنون. فأنا من هنا أقول بالعكس أنا مثال حي لكم. يعطيك العافية أستاذ أسامة.
الله يعطيك العافية. شكرا لك بشرة. شكرا لكم يا أصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على ايتونز كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم. أنا أسامة بن جيفان وكنتم مع وجدان.